بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة جديدة مع معين النظير، وتأملاتنا في الزواج المسيحي من خلال الأناجيل. نصل إلى إنجيل يوحنا وأيقونة عرس قانا الجليل اللي يعني اعتبرتها الكنيسة أجمل أيقونة للزواج المسيحي، وحضور المسيح له المجد، حضور العذراء، حضور التلاميذ، معجزة التحول اللي بتحصل بتشاور على أبعاد كتير في سر الزواج. تعالوا نقرأ ما كتبه القديس يوحنا في إصحاحه الثاني. يقول: في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. هناخدها بزاوية تأملية برضو. في اليوم الثالث على طول مخنا يروح للقيامة. آباء الكنيسة كتبوا تأمل أو معنى جميل قوي. قالوا زي ما الخطية شوهت الطبيعة البشرية، الخطية شوهت الزواج. يعني إيه؟ الإنسان نفسه فسد بالخطية، فعلاقته بشريك حياته فسدت، فلقينا آدم يتخلى عن المسؤولية عن حواء ويرمي التهمة عليه، وحواء نفسها ما لقيناهاش بتسمع كلام آدم زي الأول ولا شايفاه راسها وكبرها، فالعلاقة نفسها تشوهت. طب الفساد ده يخرج إزاي من البشرية؟ الفساد ده ما كانش له غير حل واحد، المسيح يأتي فيتحد بطبعنا البشري ويقدم ذاته ذبيحة من أجلنا وينقذنا من هذا الفساد، ويقوم من الموت عشان يدينا قوة الحياة الجديدة، طعم الحياة الأبدية الخالية من الفساد. هنا في ارتباط في ذهن الآباء بين سر القيامة أو قيامة الطبيعة البشرية اللي عملها المسيح في جسده يوم القيامة، وبين الزواج الجديد أو الزواج المسيحي. يعني إيه؟ ما تعتبروهاش فلسفة، ده فكر حقيقي يعاش. بمعنى إيه؟ لو أنت عايش مع المسيح كأنك قايم من الموت، إن كنتم قد قمتم مع المسيح، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. لو أنت فعلا حاسس بقوة المعمودية وقوة القيامة ماشية في دمك، يعني إيه؟ عايش بفكر الأبدية، عايش بالروح القدس مش بجسدك، لا يمكن تبص لمراتك تاني بصة آدم لحواء بعد الخطية، مش ممكن، هتعتبرها حمل عليك ولا هي سبب مشاكلك. لا خلاص، فكر القيامة، فكر الحب الناضج ده يجعلك تستعيد المسؤولية تاني. إذن فكرة أن العرس ابتدى في كلمة اليوم الثالث، يعني لا يستقيم الزواج المسيحي إن لم يكن الإنسان قائما من الموت. عشان كده احنا ما عندناش زواج مسيحي إلا بعد المعمودية، يعني طبيعي اللي بيتجوز دول بيكونوا تعمدوا، تعمدوا يعني ماتوا وقاموا. فلما ماتوا وقاموا الفساد اللي دخل على الزواج طلع، أو الفساد اللي دخل على الطبيعة البشرية اتهد، هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد، وبالتالي داخلين على علاقة جميلة تهدف إلى الحياة الأبدية. وهنا الاتنين يتمتع بقوة القيامة اللي تخليهم يقدروا يحبوا بعض بطريقة ناضجة، مفهاش بقى ايه حتة التهم وحتة مين غلطان وحتة الشهوة الجسدية الملحة. لا، ده فيه هنا احساس بالاخر واحتواء للاخر واحتمال الاخر، كل المعاني اللي تمشي مع الانسان الجديد. عشان كده القديس بولس يقول: هو ذا الكل قد صار جديدا. الكل يعني ايه؟ يعني الجواز نفسه حاجة جديدة دلوقتي، مش جواز اي اتنين، جواز المسيحي مختلف تماما. ليه؟ الاتنين دول مسيحيين، يعني قايمين من الموت، يعني حياتهم الاولى خلصت، يعني حياتهم الطبيعية انتهت، دول عايشين حياة اولاد الله، حياة تبدأ ولا تنتهي الى الابد، وبالتالي ارتباطهم ده بيحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان يكملوا الى مش نهاية العمر، الى ابد الابد. ده الفكر بقى المسيحي الراقي. فبدأ سر عرس قانا الجليل بالكلمة الجميلة بتاعت في اليوم الثالث. كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك. ذكر أم يسوع كيعني ضيفة هذا العرس له مغزى كنسي جميل قوي. مش بس ان العذراء بتشفع في بيوتنا، ودي طبعا حاجة احنا عايشين بيها مقتنعين بيها، كمان امنا العذراء حاضرة افرحنا. ليه؟ اولا هي ام العريس السماوي، فبالتالي كل البشرية عروس، والعريس بتاعنا هو المسيح، فلازم تكون واقفة عن يمين حبيبها، لأنها جلست الملك عن يمين الملك، والملك هو العريس الحقيقي. وإن لم تتزوج النفس عريسها السماوي لا تصلح أن تكون زوجة لأي أحد. تاني المعنى ده، لو الشاب من دول محبش المسيح فعلا كعريس لنفسه، هو مش عارف يحب امرأته. لو البنت دي مرتبطتش بالمسيح كعريس لنفسها، هي عمرها ما هتبقى زوجة عدلة. وبالتالي ارتباطها بالعريس أي نفس لازم بيربطها كمان بأم العريس، لأن الأم دي هي أغلى إنسانة، وهي اللي بتشفع فيها، وهي اللي بتبارك هذا الاحتفال وفرحانة فيه. كمان ذكر العذراء أمنا في العرس يجعل أمام كل عروسة أيقونة العروس. تعرفين من ألقاب العذراء العروس، رغم أنها ما اتجوزتش، لكن يقصد بيها إيه؟ أنه أجمل مثل لإنسانة أو لنفس حبت المسيح من كل القلب والفكر والنفس والقدرة فصارت عروسة لله هي أمنا العذراء. برضو تلاحظوا في الطقس القبطي في الإكليل بيطلع العروسين على زفة شيريني ماريا تيورو، السلام لمريم العذراء. واحد يسأل يعني دخلنا على لحن بأورو، السلام للملك، ملك السلام. طب ملك السلام ده المسيح، يعني بنقول للعريس بص على السيد المسيح وخليه مثلك، واحنا خارجين نقول لها بصي على الست العذراء وخليها مثلك. المسيح ملك بحبه واتضاعه وحنيته ومثاليته، والعذراء ملكة، فبصي عليه عشان تبقي انت كمان مستحقة الملكوت السماء. فحضور أم يسوع حسب تعبير يوحنا 2 يمثل ايه؟ الشكل الأمثل لكل عروس، كأن الكنيسة بتوشوش كل عروسة تقول لها ايه؟ خليكي زي أمك، اسمعي الكلام زي أم يسوع، قولي هو ذا أنا أمة الرب، ليكن ليك قولك، ريحي عريسك، فرحيه، اسمعي كلامه، ساعتها هتبقي ايه؟ مستمتعة جدا بالعلاقة معه. دعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. فكرة أن المسيح موجود وتلاميذه والعذراء دي فكرة تعبر عن السماء كلها، وكأن الزواج المسيحي هو خطوة في اتجاه السماء، هو مذاق الأبدية على الأرض، الحب النقي الدافئ اللي يجمع رجل وزوجته بشكل نقي كما قصده الله، ده جزء من طعم السماء، ده حب ربنا سامح بيه وباركه. كمان كون ربنا يختار المعجزة دي أول معجزاته، دي إشارة إلى كرامة الزواج، لأن المسيح له المجد دخل البيت عشان فيه عرس واحتفل معاهم. وعشان كده في صلاة الإكليل نقول يا الذي بارك في عرس قانا الجليل الآن أيضا بارك، يعني زي ما باركت العروسين في اليوم ده تعال بارك العروسين دول، ونقول بركة عرس قانا الجليل، لأنه نفس البركة اللي حلت فغيرت طعم الحياة كلها تحل على كل بيوتنا، ويبقى المسيح في بيوتنا. هنا بقى تحصل المفاجأة، طبعا مش مفاجأة، ترتيب إلهي، لكن ليها برضو مغزى مهم. فرغت الخمر. فرغت الخمر يعني إيه؟ الخمر يا أحبائي في الكتاب يقصد به الفرح، أو أحيانا يقصد به الحب. هنا فرغت الخمر يعني الفرحة خلصت، والفرحة خلصت دي الحقيقة فلسفة جميلة تقال عن كل ما يحدث في هذه الحياة. الفرح على الأرض بيخلص بسرعة قوي، ومتاخد منه شفطة ما تلاقيش تاني، لأنه طبيعة الحياة على الأرض كده، إلا في حالة واحدة بس، أن يكون المسيح في بيتك أو في حياتك، هنا الخمر ما تخلص. فهنا في معنى عميق، أنه انتبه لا تكون فاكر انه بجوازك هتعيش فرحان وخلاص طول الوقت، لا لا، الفرحة هتتبرخر زي اي علاقة على الارض او اي انجاز على الارض، مفهوش ربنا ده بتاع ساعات وهينتهي، لكن لازم تطلب بقى إن الخمر لا تفرغ، لازم تحلم وتشتهي إن المسيح يبقى في حياتك بحيث الفرحة لا تنتهي أبدا. وده اللي هتعمله أمنا العذراء. لما فرغت الخمر طبعا حصل قلق واضطراب وانزعاج وقلق، فالعذراء قامت تتصرف. والعذراء تدرك جيدا قيمة ابنها وعظمته وقدرته، فقالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. وكأن العذراء في أفرحنا بتوشوش ربنا يسوع وتقول له إيه؟ ما عندهمش خمر، ما عندهمش حب كفاية، ما عندهمش فرح كفاية، ما عندهمش ثمر الروح، لأن الخمر لو تاخدوا بالكم بيطلع من الكرم. قال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. لما المسيح يذكر الساعة يبقى بيشاور على الصليب على طول. برضو بعض الآباء القديسين المغرمين بنص عرس قانا الجليل قالوا: إيه اللي خلاه يذكر الساعة دلوقتي؟ طب احنا قاعدين في فرح وكده، الساعة دي الصليب، ليه ذكر الصليب في لحظات من البهجة والعرس؟ لأن هو الصليب هو اللي طلع الفساد من البشرية، وهو اللي حرر الزواج من الأنانية، هو اللي أطلق الزواج إلى طعمه السماوي، الحب الذي لا ينتهي. فالساعة لازم تبقى في دماغ العروسين. بمعنى إيه؟ عشان تتمتع بزواجك تألم من أجل الآخر، خليك مستعد أنك تموت عشانه، خليك مستعد أنك ترضيه حتى الدم، خليك مصلوب من أجل إسعاده. الساعة بتفكرك ان هذه العلاقة اللي فيها المسيح له المجد مش هتكمل الا بالصليب، بركة الصليب اللي تحمي الجواز من اي مؤامرات للشياطين. كمان لما قال لها: مالي ولك يا امرأة، يا امرأة مش كلمة وحشة، يا امرأة في لغتهم يعني يا سيدتي، كلها احترام واجلال لأمنا العذراء. قالت ام للخدام: مهما قال لكم فافعلوا. ربنا يسوع ما وعدش العذراء انه هيتدخل، لكن لانها فاهمه كويس وعارفه انه مش بيرفض لها طلب، دخلت للخدام قالت لهم: ايه اللي يقول لكم عليه اعملوه. طبعا ما زلنا في عرس قانا الجليل، عشان تفضل الوصيه دي للعروسين: مهما قال لكم افعلوا. يعني يا عريس، الكنيسه هتقول لك خليك حنين على امراتك ومهما قاله لكم افعلوا، خليك ايه حنين ومسؤول وراجل ومخلص ووفي وامين وكل ده، اسمع الكلام. وانت كمان خليك مطيعة وخاضعة وبشوشة، مهما قال لكم فافعلوا. مهما يعني ركز في الكلام وما تقعدش تقاوح ولا تجادل ولا تناقش ولا وتقول مصلحتي ولو ومش لو. لو دخلت بالطاعة للكنيسة، بالطاعة لصوت الروح القدس، انت هتتمتع بزواجك. لكن لو انت داخل بفكر عالمي وعاوز بقى ايه تمشي اللي في دماغك مش اللي بيقوله ربنا، انت مش هتدوق طعم الخمر او مش هتدوق طعم الفرح. هتبقى جوازة بس زي اي حاجة في الدنيا، مش خالص جوازة حضرها المسيح وباركها المسيح. في الوقت ده كان في عادة اليهود بيعملوا نوع من المية كده للتطهير، 6 أجران مية. طبعا الجرن ده يعني مش حاجة قليلة، يعني كده زي الزير الكبير يعني. فقال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء. يعني ايه؟ اعملوا اللي تقدروا عليه. عندكم ايه؟ قالوا: ما عندناش غير مية، ما عندناش خمر، خلصت. عندنا المية العادية. المية العادية يعني الإمكانيات المحدودة، أكسدنا وأفكارنا وتعلمنا وبيوتنا، أدي اللي عندنا. قال: طب هاتوا كل اللي عندكم، املوا بس مية، يعني اعمل ما في وسعك. وبعدين المسيح له المجد لما يلاقيك مجتهد وتملأ الأجران ماء، يعني تجتهد في إسعاد الآخر، تجتهد في أنك تاخد بركة ربنا، بتقدم نفسك مطيع لعهد ربنا، سيب الباقي على ربنا. لما مالوا الأجران مية، ربنا يسوع له المجد دون أن ينطق بكلمة، سرا حصل حاجة. فقال لهم: روحوا قدموا على طول. قدموا ليه؟ يعني طول ما أنا موجود في البيت ده، المية دي مش هتبقى مية، المية دي هتبقى خمر ومش هيخلص كمان، لأني أنا موجود في البيت. فمن غير ما تحصل حاجة ظاهرية هو في حضور إلهي. المسيح في بيوتنا يصير الماء خمر، يعني تصير الحياة العادية مش عادية، تصير الإمكانيات المحدودة مش محدودة، وتبقى الأفراح الضئيلة أفراح لا تنتهي. هي دي فكرة التحول اللي بتحصل، لأن المسيح بيقول قدموا الآن، قدموا بقى. كمان تلاحظوا أنه المشغولية هنا مش أن العريس يشرب ولا العروسة تشرب، أن كل الناس اللي بره تشرب. البيت اللي مشغول يقدم للي بره كل الخير اللي عنده بيت سعيد. البيت اللي مشغول مع نفسه، كل واحد عاوز يرضي عياله ويرضي نفسه بس، ده بيت مخنوق، ده بيت ليس فيه خمر. لكن البيت اللي فاهم ربنا صح ان حياته ملك للآخرين، هو ده اللي عنده دايما خمر روحي بلا نهاية، فرح وحب وسلام لا ينتهي. يقول لما ضاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا وما تسكر حينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هنا مش كل الناس حست بالسر، ناس مبسوطة، لكن اللي اشتغلوا بايديهم وحطوا المية، يعني جهدوا، يعني سمعوا الكلام، يعني خضعوا للوصية، يعني انتبهوا لحضور المسيح والعذراء، هم دول اللي حسوا بان في حاجة عجيبة بتحصل، في سر فعلا. البيت ده غير كل البيوت، والبركة دي غير اي بركة، والسلام ده مش موجود في الدنيا بره. مين يحس بكده؟ اللي استقوا الماء، اللي قدموا المية بايديهم، اللي تعبوا في ان هم يحطوها ويقدموها. خلونا نخدم يا احبائي، لان الخدمة او البيت الخادم هو بيت سعيد، البيت المخدوم هو بيت كئيب. الخدمة يا محلت مشاكل كتير قوي، يكون في صراع بين زوجين وتناطح كده، من الاعظم، من الاقوى، من الافضل، من الاول، كل ده شغل الدنيا. لكن لو الاتنين انتبهوا ان في ناس تعبانة كتير في الدنيا وطلعوا برا يخدموا الناس، يرجعوا يقدموا كل واحد التاني على نفسه، في الحالة دي البيت يبقى كله سعادة وكله سلام. لأنه أكتر ناس فرحت في اليوم ده بعد المسيح والعذراء كانوا الخدام، اللي هم مش بياخدوا لنفسهم، بيقدموا لغيرهم. فلو كل بيت مسيحي أصبح بيت خادم مفتوح لخدمة الفقراء والمرضى والمحتاجين بأي درجة، كل بيوتنا هيدخلها البركة وتدخلها العذراء تشفع فينا، ونحس بسلام يفوق كل عقل. قيل أيضا عن هذا النص، هذه بداية الآيات، فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. حكاية بداية الآيات، لو الجوازة ابتدت صح تكمل صح، يعني لو المسيح من الأول في البيت ده، البيت ده هيكمل. اختار صح وابتدي صح، وخلي ربنا قصاد عينك في كل خطوة، وتمسك جدا بأن المسيح والعذراء والرسل يكونوا حاضرين إكليلك. وهنا خليني أقول تعليق معلش مهم، أفرحنا هل يحضرها المسيح ولا مش مناسبة أن المسيح والعذراء يحضروها؟ فكر كده في الهيصة اللي بتحصل يوم فرحك، هل تظن أن ربنا يسوع هيفضل يوم فرحك قاعد في وجود حاجات لا تليق، ولا هينسحب لأنه ده مش تبعه، مش جوه؟ هل أمنا العذراء اللي انت محتاج صلواتها وشفاعتها هتفضل موجودة في جو عالمي مليان كلام بطال، ولا هتنسحب وانت قد أنه ربنا يسوع ينسحب يوم فرحك؟ صدقوني يا أحبائي، في ناس يوم فرحها بيتحول إلى بداية النكد مش بداية الفرح، لأن هم قالوا للمسيح اطلع من عندنا، احنا مش عاوزينك، احنا عاوزين نحتفل بطريقتنا، عاوزين الخمر الدون، مش عاوزين الخمر الجيدة، مش عاوزين الفرح الروحي والحب المثالي والكلام الحلو ده، لا احنا عاوزين شغل الدنيا، وشغل الدنيا ده مزاجنا. فطبعا في الحالة دي مش هيبقى عرس قان الجليل، ولا هيبقى فيه بركة، ولا هندوق طعم السماء اللي المفروض ربنا عاوز يقدمه لنا في زواجنا. بعد هذا انحدر إلى كفر نحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقام هناك أياما ليست كثيرة، ودخل الهيكل وصنع صوت من حبال وطرد الناس من الهيكل، الغنم والبقر والدراهم والصيارفة وموائد الصيارفة، وقال لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. في ارتباط بين النصين، إذن العرس الحقيقي أو الزواج الحقيقي مش مفروض يحول الكنيسة إلى بيت تجارة، مش مفروض استغلال الأفراح مادة للتجارة والتصوير يبقى بيضيع الصلاة، والورد يضيع الصلاة، ولبس الناس تضيع الصلاة، والهيصة اللي موجودة تضيع الصلاة. يبقى في الحالة دي احنا ضيعنا الصلاة بأيدينا. فكروا يا أحبائي ازاي بيت ربنا وقت العرس يكون فيه إحساس بحضور الله. صدقوني احنا كهنة ساعات نبقى مش عارفين نصلي، مش لاقينها من الزغاريت ولا المصورين ولا بتوع الورد ولا العيال اللي بتجري، ومنظر الناس كمان يعني ما يصرش حد، فطبعا الواحد بيبقى حزين، لأن هي دي البداية اللي احنا عاوزين فيها ربنا، هي دي البركة اللي هنبتدي بيها مستقبل حياتنا. هو هنا هيحصل التحول إلى خمر جديد، يعني فرح وحب وسلام. هو ده النعمة اللي بناخدها من ربنا. للأسف احنا احيانا نرضي الناس على حساب ربنا، ونبقى كل اللي يهمنا كلام الناس، ويريد كلام الناس بيريح حد، انما الناس ما بيعجبهاش حاجة، وفي الأسف بنخسر بركة ربنا في يوم مهم قوي طول العمر. دي مسؤولية الأباء والأمهات كمان، مش بس مسؤولية الشباب. ما تبقاش بتربي بنتك في خوف ربنا وفي الكنيسة وتيجي تتنازل في يوم زي كده، وما تبقاش يا عريس عاوز ربنا معاك طول العمر وانت بتقول له اطلع من حياتي في يوم مهم زي كده. ربنا يسوع كان شديد في موقف بعدها على طول عشان يؤكد ان بيت أبي ليس بيت تجارة، واحنا بيوتنا جزء من بيت الآب، جزء من الكنيسة، فلا يسمح في بيوتنا انها تكون بيوت تجارة، نتاجر بالأجساد ونتاجر بالمناظر ونتاجر بالكلمات البطالة، وتبقى كلها حاجات لا تليق بأولاد الله. ربنا يدينا نعمة ان احنا نعيش حياة مقدسة كما أرادها الله. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.